الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، عليكم السلام، وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المحاولة الثالثة لرفع شبهة الإفتاء والاستفتاء. حاصل ما تقدم في نقطتين: النقطة الأولى أنه في مورد الأمارات على القول بجعل الحكم المماثل لا مجال للشبهة أصلاً، لأن المجتهد بمقتضى دليل الأمارة يعلم بالحكم الشرعي الثابت في حق غيره، والعلم بحكم ثابت في حق الغير لا محظور فيه. ثم عندما يخبره عن حكمه بمقتضى دليل التقليد عليه أن يأخذ به. هذه النقطة ماذا؟ الأولى. وأما بناءً على نظرية أن المجعول هو الحجية، فالشبهة البدوية تندفع أن موضوع الحجية بالنسبة للمكلف هو مطلق عدم العلم، وهو متحقق في حقه، فإذا حصل وصول للحجية في حق المجتهد يحصل له علم بما يرتبط بحكم الغير، وتكون الحجية في حق المقلد في مرتبة الإنشاء مع إخباره من قبل المجتهد بمقتضى أدلة التقليد تصل إلى مرحلة فعلية. واضح الكلام؟ هذا كان في الأمارات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي المهمة أنه في مورد الاستصحاب يختلف الأمر عن الأمارات، لأنه في باب الأمارات بمطلق الوصول بمقتضى الوصول تصير الحجية الإنشائية فعلية، بمطلق الوصول تصير الحجية الإنشائية فعلية، بينما في باب الاستصحاب الأمر ليس كذلك، لأن موضوع الاستصحاب ليس هو عدم العلم مطلقا والشك مطلقا، بل هو الشك وعدم العلم المسبوق بماذا؟ باليقين السابق. وعليه فبلحاظ المقلد لغفلته لا يتحقق له موضوع الاستصحاب، ومع عدم الموضوع لا حكم في حقه. لأن الحكم يدور مدار الموضوع وجودا وعدما، ومع انتفاء الحكم لا يصدق على الفقيه أنه عالم بحكم الغير، حتى نحول الحكم بإخباره إلى مرحلة الفعلية بمقتضى أدلة التقليد. ملتفت لهذه النقطة؟ ما في حكم، لأن الحكم ليس مقيد بعدم الجهل، حتى إذا وصل إلى الفقيه يرتفع هذا الجهل بالوصول إلى بإخبار المجتهد. لا، هو عدم العلم المقيد بالعلم بالحالة السابقة، باليقين بالحالة السابقة. وهذا المفروض، مفروض البحث ومفروض الشبهة أن المقلد غافل وما عنده يقين، وإلا لو كان أصل عدم العلم، بل حتى مع الغفلة يجتمع عدم العلم، لكن عدم العلم مع اليقين بالحالة السابقة هذا لا يتحقق له. فإذا لا يتحقق له فلا تثبت له طهارة ظاهرية، أن موضوع الطهارة الظاهرية ماذا؟ عدم العلم المسبوق باليقين، وهذا ليس له. فإذا لا طهارة ظاهرية، فلا يصدق على المجتهد بأنه عالم بالطهارة الظاهرية الثابتة في حق الغير حتى يقال لا محظورة في علم شخص بحق حكم شخص آخر، ثم عندما يخبره بالحكم يتحول إلى مرحلة الفعلية ولا حكم له. هذا كان الإشكال، هذا خلاصة ما تقدم، ما تقدم أزيد من ذلك صحيح. النقطة الثالثة في مقام الجواب عن هذه الشبهة في باب الاستصحاب يتحرك لرفعها على كلا مبنيين ثابتين في الاستصحاب. المبنى الأول ما اختاره الآخند الخرساني في الكفاية صريحا، واختاره الشيخ الأعظم ظاهرا، حاصل هذا المبنى أن تلك الصفتين النفسيتين، أعني اليقين والشك، ليس لهما موضوعية في باب الاستصحاب، بل إن غاية ما تدل عليه أدلة الاستصحاب هو وجود الملازمة بين الحدوث والبقاء. ففي كل مورد يثبت الحدوث في الآن الأول بمقتضى دليل الاستصحاب يترتب الأثر على ثبوت البقاء. وعلى أساس هذا المبنى دفع الأخوند شبهة عدم جريان الاستصحاب فيما لو ثبتت الحالة السابقة بالبينة. يعني الآن كنت بمقتضى التعبد أن ثوبي في يوم أمس كان طاهرا، ليش؟ لأنه شهد على ذلك عدلان، قامت البينة على طهارتي. وعندما تقوم البينة على طهارتي لا تستطيع أن أقول عندي يقين سابق، البينة لا تفيد اليقين، فكيف نجري الاستصحاب؟ حل ورفع هذه الشبهة على أن اليقين ليس له موضوعية، فمطلق ما يثبت الحالة السابقة بمقتضى دليل الاستصحاب الدال على الملازمة يثبت البقاء. هذا هو المبنى الأول. المبنى الثاني ما يظهر من الأكثر، وهو أن اليقين والاستصحاب، أن اليقين والشك لهما موضوعية في باب الاستصحاب، ولا ينحصر رفع الشبهة فيما لو ثبتت الحالة السابقة بالبينة بإلغاء خصوصية اليقين، بل يمكن أن نلتزم بموضوعية اليقين ومع ذلك نلتزم في باب البينة بجريان الاستصحاب. هذا رأيي، يعني لا يحل هذه الشبهة بإلغاء خصوصية اليقين، يقين يبقى له موضوعية لكن نرفع ذلك بخصوصية أخرى، إما بدعوى أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي التفتنا، أو بأي وجه آخر من الوجوه، لأن لسنا بصدد معالجة هذه الشبهة. لو أخذنا بالمبنى الأول فالأمر في غاية السهولة، وترتفع شبهة الإفتاء والاستفتاء بنفس الطريقة التي دفعت الشبهة عن موارد الأمارات، وذلك لأن دليل الاستصحاب الدال على الملازمة بين الحدوث والبقاء من دون دخالة لليقين لو ثبت للفقيه الحالة السابقة بأي طريق كان، لأن كان باليقين بالتعبد بأي طريق كان، فيتنقح لديه موضوع دليل الاستصحاب، لأن الاستصحاب بحسب الفرض يثبت كبرى الملازمة بين الحدوث والبقاء. فإذا ثبت للفقيه أن المرأة الحائض قبل نقائها كان يحرم عليها دخول المسجد، فبمقتضى دليل الاستصحاب والملازمة يعرف أن حكمها الفعلي الآن هو حرمة الدخول، فإذا علم حكمها فلا إشكال فيه أن يعلم شخص بحكم شخص آخر، وعليه فلا فرق بين الأمارة والأصل. واضح الكلام بنفس البيان، يعني ما في شيء جديد. غاية الأمر شبهة كانت تعتمد على ماذا؟ أن موضوع الحكم الظاهري في حق هذه المرأة هو العلم بالحالة السابقة، وهي غافلة عن ذلك فلا حكم في حقها، فلم يعلم الفقيه بحكمها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلم يعلم بحكمها حتى يخبرها عنه، تبين أن اليقين لا ليس له موضوعية، فيمكن أن يعلم بحكمها، فإذا أخبرها يكون حجة لها بمقتضى أدلة التقليد. هذا كان دفع المحظور على هذا المبنى الذي اختاره صاحب الكفاية. وأما على المبنى الثاني فتكون الشبهة وجيهة في باب الاستصحاب، لما عرفته من أن قوام الحكم الاستصحابي باليقين وهو مفقود بالنسبة للمقلد ولا يعلم به الفقيه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لكن على الرغم من وجاهته يمكن أن يدفع ذلك أن ذات الفقيه عنده يقين وشك فيتحقق في حقه موضوع الحكم الاستصحابي. فإن الفقيه قبل نقاء المرأة كان على يقين بحرمة دخولها إلى المسجد، بعد نقائها وقبل غسلها يشك، فتحقق موضوع الحكم الشرعي الاستصحابي الثابت في حق الغير عند المجتهد. إن قلت أنه وإن تحقق لكن ليس له أثر عملي، أما بالنسبة له فواضح، وأما بالنسبة لمقلده فلما عرفت من أنه لا حكم في حقه ما لم يثبت ماذا؟ موضوعه، وهو اليقين السابق والمفروض العدم. إذن في موضوع بالنسبة للفقيه لكن لا أثر له، لا بالنسبة له وهو واضح، ولا بالنسبة للمرأة. قلت أنه يمكن لنا أن نتصور في المقام أثرا علميا بالنسبة لجريان الاستصحاب بالنسبة للمجتهد، وهو أنه يترتب على إجراء الاستصحاب وثبوت الحكم الظاهري جواز إسناده إلى المولى، فيقال إن حكم الباري عز وجل هو هذا، وإذا جاز إسناده جاز الإفتاء به، فإذا أفتى به بمقتضى أدلة التقليد يجب على المقلد العمل. وهذا أثر يصحح لنا إجراء الاستصحاب من قبل المجتهد، وله نظير وهو جريان الاستصحاب في الموضوعات لأجل ترتيب آثارها الشرعية كإجراء الاستصحاب في بقاء ملكية زيد مثلا التي تكون موضوعا لأحكام شرعية. والحاصل أن هذا الاستصحاب في مفروض البحث له أثر شرعي في حق من؟ المجتهد، وهو جواز إسناده للحكم والإخبار به. فإذا تحقق الأثر يترتب على ذلك بمقتضى أدلة التقليد لزوم العمل. وبهذا تم الكلام في هذه المحاولة الثالثة. التعليق إلى يوم غد إن شاء الله.